وصلنا إلى السابعة عشر.
نبدأ في السابعة عشر.
أيوه.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليك رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، الفترة السابعة عشرة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وأقول إن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، والنار مخلوقة. وقد ثبت ذلك في نصوص كثيرة منها إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنة والأصلح أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون ومنها أحاديث واردة ومنها أحاديث صحاح واردة في الصحيحين وغيرهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط ولقد هممت أن آخذ من الجنة عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وعرضت علي النار ورأيت فيها عمرو بن لحي يجرو قصبة ورأيت فيها امرأة حميرية
عمرو بن لحي
يجرو قصبة يعني أنصار ورأيت فيها امرأة سوداء امرأة حيرية سوداء طوالة تخدشها هرة لا هي أطعمت تخبزها هروة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومنها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فمررت بقصر من ذهب وعنده امرأة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت أنا من العرب لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا من قريش لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فأنظر فذكرت غيرتك يا عمر فانظر إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت أن الجنة والنار موجودتان الآن أما كونهما لا يفنيان فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع فليقرأ كتاب رفع الأستار للأمير الصنعاني الفقرة الثانية عشر نعم تقرأ هذه الفقرة
وآدم عليه السلام كان في الجنة
الباقية المخلوقة لا اللي
كتبه الفقه السابعة عشر والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تثنيان أبدا وقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين وجل الذاكرين وأقول إن الجنة والنار مخلوقة وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة منها إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنة، والأصح أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون. ومنها أحاديث الصحة واردة في الصحيحين وغيرهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا العالم، ولقد هممت أن آخذ من الجنة عنقودا، ولو أخذته لأخذت منه ما بقي في الدنيا. وعرضت علي النار ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبة، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طوالة تخدشها سرا، حبستها الأذية أطعمتها وسقتها، والأذية تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومنها ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فمررت بقصر من ذهب وعنده امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فأنظر، فذكرت غيرتك يا عمر بن الخطاب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت أن الجنة والنار موجودتان. الآن أما كونهما لا تثنيان، فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع فليقرأ كتاب رفع الأسرار للأمير الصنعاني.
وقد علم الله أهل الجنة وعددهم، وأسماءهم، وأهل النار وعددهم وأسماءهم. ومن يدخل ومن يدخلون الجنة بعد عذاب في النار، ومن يدخلون الجنة قبله، وقد جاءت في ذلك أحاديث. لا نطيل بذكرها، منها الأحاديث التي وردت لمسح رب العزة ظهر آدم واستخراج ذريته منه، كالذر وأن الله سبحانه وتعالى غضب منهم غضبة فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وغضب منهم أخرى فقال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابا فقال هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخره وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم فهذا يدل على أن الله قد علم من يدخل الجنة على أن الله قد علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار قبل خلق السماوات والأرض ولله التوفيق. نعم
وقد علم الله أهل الجنة وعددهم وأسماءهم وأهل النار وعددهم وأسماءهم ومن يدخلون الجنة بعد عذاب في النار ومن يدخلون الجنة قبله وقد جاء في ذلك أحاديث لا نطيل في ذكرها منها الأحاديث التي وردت في المسجد مسجد في عدة ظهر آدم واستقرار ذريته منه تذكر وان الله سبحانه وتعالى نظر منهم قبضه فقال هؤلاء الى النار ولا ابالي وقبض منهم اخرى فقال هؤلاء الى الجنه برحمتي ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان فقال هذا كتاب من الله فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم حتى اجمل على اخرهم وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم فهذا يدل على أن الله قد علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار قبل خلق السماوات والأرض ولله التوفيق.
الفقرة الثامنة عشرة وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوق وأخرج منها بعدما عصوا الله عز وجل وأقول بحكمة أرادها الله عز وجل خلق آدم في الجنة وقال له اسكن الجنة فإن لك بها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأباح له أشجار الجنة جميعا ونهاه عن شجرة واحدة ليبين له ولذريته أن المعصية يترتب عليها حرمان الجنة والدخول في النار والعياذ بالله. فمكث فيها زمنا لا يقرب تلك الشجرة ولكن عدوه الذي طرد بسببه ما كان ليتركه فقد وسوس إليه أن الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أن من أكلها يخلد فلا يموت فانطلت عليه تلك الوسوسة وأثرت في نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل فأكل من الشجرة ولما أكل منها بدت له سوءته بدت له سوءته ففر في الجنة وعلم أنه قد أساء وعصى فناداه ربه وتاب عليه ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض ليدخل ليلحق بذلك العدو اللدود ولتتم المعركة على ظهر هذه الأرض بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فرسل الله وأتباعهم يمزلون الحق ويدعون إليه ويعملون به وإبليس وأتباعه يمثلون الباطل ويعملون به ويدعون إليه والمعصوم من عصم الله والمخذول من خذله وأضله اللهم عصمنا من كيد الشيطان الرجيم واصبغ قلوبنا لصبغة الإيمان وأعدنا من مضلات الفتن إنك سميع قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغواء إبليس وأصحابه بعد إغواء إبليس وذريته بني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي وأرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد الله وسلامه عليه. وأنزل الكتب لهداية البشرية، فهلموا يا عباد الله، إلى النور الواضح والحق المبين، والشريعة الكاملة، التي أنزلها الله على خاتم الرسل متمثلة في كتابه القرآن، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيلة ببيان الحق. وتوضيح مجملات وعمومات القرآن، وعليكم بتربية السلف وهدي السلف فاتبعوها إن أردتم النجاة، فاتبعوها إن أردتم النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة النادية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم،
وآدم عليه السلام كان في الجنة القطعة 18، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة وأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. وأقول بحكمة أرادها الله عز وجل خلق آدم في الجنة وقال له: اسكن الجنة فإن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأباح له أشجار الجنة جميعا ونهاه عن شجرة واحدة ليبين لك ولذريته أن المعصية يترتب عليها حرمان الجنة والدخول في النار والعياذ بالله. فمكث فيها زمان لا يقوم تلك الشجرة، ولكن عدوه الذي خلد بسببه ما كان يتركه فقد وسوس إليه أن الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أن من أكلها يخلد فلا يموت، فانبات عليه تلك الوسوسة وأثرت في نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل، فأكل من الشجرة، ولما أكل منها بدت له سوءته ففر في الجنة وعلم أنه قد أساء وعصى فناداه ربه وتاب عليه، ثم انفضه من الجنة إلى الأرض ليلحق بذلك العدو اللدود ولتتم المعركة على ظهر هذه الأرض بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فرسل الله وأتباعهم يمثلون الحق ويدعون إليه ويعملون به ويعملون به، وإبليس وأتباعه يمثلون الباطل ويعملون به ويدعون إليه، والمعصوم من عصم الله، والمخذول من خذله وأضله. اللهم اغفرنا من كيد الشيطان الرجيم، واصلح قلوبنا بسرة الإيمان، وأعذنا من مضلات الفتن، إنك سميع قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغوال إبليس وذريته لبني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي، وأرسل الله الرسل من أولهم إلى آخرهم، محمد صلوات الله وسلامه عليه، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الكتب لهداية البشرية. فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح والحق المبين. صلوات الله وسلامه عليهم، وأنزل الكتب لهداية البشرية. فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح والحق المبين والشريعة الكاملة التي أنزلها الله على خاتم الرسل متمثلة في كتابه القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيلة ببيان الحق وتوضيح مجملات وعمومات القرآن. وعليكم بطريقة السلف، وهذه السلف فاتبعوها إن أردتم النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة النادية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البدعة هي الإحداث في شر، إحداث شيء لم يكن له أصل في الشرع، هذه هي البدعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث في الدين إدخال شيء فيه ليس منه، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، كل ذلك يعتبر إحداث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. أما الأمور التي ليس لها تعلق بالأحكام الشرعية، بل هي من أمور الدنيا كالصناعات والاختراعات وما أشبه ذلك، فهذه لا تكون من البدع. فمثلا صنعة الساعات وصنعة السيارات والطائرات وما أشبه ذلك، هذه لا تدخل في البدع لأنها في أمور الدنيا. نعم. يجوز لهم كما يجوز للمضطر أكل الميتة، فالأب هذا الذي يتعامل بالربا من الذي ينفق عليه الميت؟ فإذا كان الابن صغيرا وبحاجة إلى من ينفق عليه، فمن هو الذي ينفق عليه غير أبيه؟ إذن فهو يجوز له أن يأكل من هذا الإنفاق وأن يلبس منه، لأنه يعتبر مضطرا كالمضطر لأكل الميتة وما أشبه ذلك. هذه الكتب كتب جيدة تنبه على أخطاء حصلت وتبينها توضحها للناس جميعا وللشباب خاصة، لطلاب العلم خاصة. فمن يقدح بهذه الكتب فإنما يحمله على ذلك حزبيته، فلا يسمع لقوله ولا ينظر إلى كلامه، بل هو حزبي متعصب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا لقي الله بإثم عظيم وذنب كبير، لأنه يعتبر صادا عن سبيل الله عز وجل. نعم. نعم. لا يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إلا فاتحة الكتاب، فإذا أكمل الإمام فاتحة الكتاب فعلى المأموم أن يقرأها، سواء أنصت الإمام إلى أن يكمل أو قرأ والإمام يقرأ، كل ذلك جائز، لأن فاتحة الكتاب لا تصح صلاة بدونها. ففي حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسماها صلاة. وأجمع الجمهور من أهل العلم، اتفق الجمهور من أهل العلم على أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة. نعم. ورد حديث جويرية من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها ويتسبح بحصى وذهب ورجع بعد أن تعالى النهار وهي ما زالت تسبح، فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليه الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات، أو قال خمس كلمات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، أو قال أربع كلمات. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على تسبيح بالحصى. وكان أبو هريرة له جراب فيه ألف حصى يسبح بها فيخرجها ثم يعيدها، وهكذا. إذن لا نقول أن هذا يعني التسبيح للمسبحة يعتبر من البدع القريبة، بل نقول أن تركها أولى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسبحنا بالأصابع فإنهن شواهد مستنطقات. فالتسبيح بالأصابع أفضل وأولى، ينبغي للإنسان أن يعمل على الشيء الصحيح المتفق عليه. نعم. هذا في الصحيحين، هذا صحيح، وهو أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في الحجر، نائم في الحجر، فقال: هو قال: هو خيرهم. قال الثالث: قل خيرهم. فأخذه جبريل إلى زمزم وشق صدره ما بين نحله إلى لبته، واستخرج قلبه وأخرج منه شيئا كالعرقة، وغسله بماء زمزم، وأتي بطست مليء إيمانا وحكمة وحشى به قلبه ولغى دينه ثم رده فالتعم. وحادثة شق الصدر حصلت له في الصدر وحصلت له ليلة أسليمه أيضا. فهذا كله صحيح إن شاء الله. نعم. أقول إن هذا الذي قاله الطالب جزاه الله خيرا وكتبه هو من مكائد العلميين، وهم يريدون أن يصدوا السلفيين عن يعني قولة الحق، ولكن ينبغي أن نلاحظ أمر، وهو أن الطالب المبتدئ لا ينبغي أن يصب اهتمامه جميعا على هذا الجانب ويترك طلب العلم الذي ينفع، بل عليه أن يأخذ نفسه بطلب العلم ولا يجعل وقته كله في مناظرة أو ما أشبه ذلك مع الغير، أو بل يكون حريصا على طلب العلم، وإذا حصل ما يوجب الكلام فهو يتكلم بما قد تأكد منه وهضمه تماما عن المشايخ السلفيين، لا بأس بهذا. أما كونه يسكت، الطالب يسكت مرة واحدة، فهذا لا ينبغي. فهم يريدون من الطلاب وغيرهم يريدون منهم السكوت عن مناهجهم حتى تستبعد، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يمكنهم مما أرادوا، وأن يوفق المسلمين إلى التنبه لشرهم، فشرهم شر عظيم وخطير ينبغي التنبه له. نعم. بقي حاجة؟ القول الصحيح أن رفع اليدين سنة، وهذا يتفق عليه أهل السنة، لكنهم يختلفون في المواضع التي ترفع فيها اليدين، فبعضهم يقتصر على ثلاثة مواضع فقط: تكبيرة الإحرام والتكبير للركوع والرفع منه عند الرفع من الركوع. وبهذا أخذت الحنفية يأخذون بالرفع بتكبيرة الإحرام فقط، والمالكية يقولون بثلاثة مواضع، والشافعي يقول بالموضع الرابع الذي هو عند القيام من التشهد الأول، ويوافق على ذلك الحنابلة أحمد بن حنبل، وبعض أهل العلم أخذوا أيضا بالرد للهوي للسجود وعند القيام من السجود، والرد أيضا للهوي للسجود من الجلوس، والرق من السجود إلى الجلوس يرفع إلى أن يحاذي بكفين ثديين. بهذا أخذ بعض أهل العلم أخذا بالحديث بالأحاديث الواردة في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليك رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، الفترة السابعة عشرة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها،
وعدد أهل النار ومن يدخلها. لا تفنيان أبدا. بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وأقول إن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة والنار مخلوقة وقد درج ذلك. في نصوص كثيرة منها إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنة والأصلح أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون. ومنها أحاديث واردة ومنها أحاديث صحاح واردة في الصحيحين وغيرهما. كقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط ولقد هممت أن آخذ من الجنة عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعرضت علي النار ورأيت فيها عمرو بن لحي يجرو قصبة ورأيت فيها امرأة حميرية لحي يجرو قصبة يعني أنصار ورأيت فيها امرأة سوداء امرأة حيرية سوداء طوالة تخدشها إرضا لا هي أطعمت
تخبجها هروة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومنها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فمررت بقصر من ذهب وعنده امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فأنظر فذكرت غيرتك يا عمر فانصرف إلى غير ذلك من الأحاديث. التي تثبت أن الجنة والنار موجودتان الآن، أما كونهما لا يثنيان فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أراد أن يستدل في هذا الموضوع فليقرأ كتاب رفع الأستار للأمير الصنعاني، الفقرة 18. نعم، تقرأ هذه الفقرة.
وغانا معي في الجنة الباقية المخلوقة.
لا لا لكتبه
الفقه السابعة عشر والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تثنيان أبدا وقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين وجل الدائرين. وأقول إن الجنة والنار مخلوقة وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة منها إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنة والأصح أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون. ومنها أحاديث الصحة واردة في الصحيحين وغيرهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحال ولقد أمرت أن آخذ من الجنة عنقودا ولو أخذته لأخذت منه ما بقي في الدنيا. وعرضت علي النار ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر خصبة ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طوالة تخدشها سرا حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومنها ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فمررت بقصر من ذهب وعنده امرأة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قلت أنا من العرب لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا من قريش لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فأنظر فذكرت غيرتك يا عمر مضطر إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت أن الجنة والنار موجودتان. الآن أما كونهما لا تثنيان فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع فليقرأ كتاب رفع الأسرار للأمير الصنعاني.
وقد علم الله أهل الجنة وعددهم وأسماءهم وأهل النار وعددهم وأسماءهم. ومن يدخل ومن يدخلون الجنة بعد عذاب في النار ومن يدخلون الجنة قبله وقد جاءت في ذلك أحاديث لا نطيل بذكرها. منها الأحاديث التي وردت لمسح رب العزة ظهر آدم واستخراج ذريته منه كالذر وأن الله سبحانه وتعالى غفر منهم قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وقبض منهم أخرى فقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان فقال هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخره وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم فهذا يدل على أن الله قد علم من يدخل الجنة على أن الله قد علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار قبل خلق السماوات والأرض ولله التوفيق نعم
وقد علم الله أهل الجنة وعددهم وأسماءهم وأهل النار وعددهم وأسماءهم ومن يدخلون الجنة ومن يدخلون الجنة بعد عذاب في النار ومن يدخلون الجنة قبله وقد جاء في ذلك أحاديث لا نطيل في ذكرها منها الأحاديث التي وردت في المسجد رب العزة ظهر آدم واستقرار ذريته منه تذكر وأن الله سبحانه وتعالى نظر منهم قبضة فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وقبض منهم أخرى وقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان فقال هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم حتى أجمل على آخرهم وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم فهذا يدل على أن الله قد علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار قبل خلق السماوات والأرض ولله التوفيق.
الفقرة الثامنة عشرة وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوق وأخرج منها بعدما عصوا الله عز وجل وأقول بحكمة أرادها الله عز وجل خلق آدم في الجنة وقال له اسكن الجنة فإن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأباح له أشجار الجنة جميعا ونهاه عن شجرة واحدة ليبين له ولذريته أن المعصية يترتب عليها حرمان الجنة والدخول في النار والعياذ بالله فمكث فيها زمنا لا يقرب تلك الشجرة ولكن عدوه الذي طرد بسببه ما كان ليتركه فقد وسوس إليه أن الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أن من أكلها يخلد فلا يموت فانطلت عليه تلك الوسوسة وأثرت في نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل فأكل من الشجرة. ولما أكل منها بدت له سوءته ففر في الجنة وعلم أنه قد أساء وعصى فناداه ربه وتاب عليه ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض ليلحق بذلك العدو اللدود ولتتم المعركة على ظهر هذه الأرض بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فرسل الله وأتباعهم يمثلون الحق ويدعون إليه ويعملون به وإبليس وأتباعه يمثلون الباطل ويعملون به ويدعون إليه والمعصوم من عصم الله والمخذول من خذله وأضله اللهم عصمنا من كيد الشيطان الرجيم واصبغ قلوبنا لسرة الإيمان وأعدنا من مذلات الفتن إنك سميع قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغواء إبليس وأصحابه بعد إغواء إبليس وذريته. لبني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي، وأرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الكتب لهداية البشرية، فهلموا يا عباد الله، إلى النور الواضح والحق المبين، والشريعة الكاملة، التي أنزلها الله على خاتم الرسل متمثلة في كتابه القرآن، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيلة ببيان الحق. وتوضيح مجملات وعمومات القرآن، وعليكم بتربية السلف وهذه السلف فاتبعوها إن أردتم النجاة، فاتبعوها إن أردتم النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة النادية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صلى الله عليه وسلم. نعم، هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم،
وآدم عليه السلام كان في الجنة الفطرة الثامنة عشرة، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، وأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. وأقول بحكمة أرادها الله عز وجل خلق آدم في الجنة، وقال له اسكن الجنة فإن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأباح له أشجار الجنة جميعا ونهاه عن شجرة واحدة ليبين لك ولذريته أن المعصية يترتب عليها حرمان الجنة والدخول في النار والعياذ بالله. فمكث فيها زمنا لا يقوم تلك الشجرة، ولكن عدوه الذي خلد بسببه ما كان يتركه فقد وسوس إليه أن الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أن من أكلها يخلد فلا يموت. فانبات عليه تلك الوسوسة وأثر في نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل، فأكل من الشجرة، ولما أكل منها بدت له سوءته ففر في الجنة، وعلم أنه قد أساء وعصى فناداه ربه وتاب عليه، ثم انبطه من الجنة إلى الأرض ليلحق بذلك العدو اللدود، ولتتم المعركة على قهر هذه الأرض بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فرسل الله وأتباعهم يمثلون الحق ويدعون إليه ويعملون به، وإبليس وأتباعه يمثلون الباطل ويعملون به ويدعون إليه، والمعصوم من عصم الله، والمخذول من خذله وأضله. اللهم اعصمنا من كيد الشيطان الرجيم، واصلح قلوبنا بسرة الإيمان، وأعذنا من مضلات الفتن، إنك سميع قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغوال إبليس وذريته لبني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي، وأرسل الله الرسل من أولهم إلى آخرهم، محمد صلوات الله وسلامه عليه، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الكتب لهداية البشرية. فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح والحق المبين. صلوات الله وسلامه عليهم، وأنزل الكتب لهداية البشرية. فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح والحق المبين والشريعة الكاملة التي أنزلها الله على خاتم الرسل متمثلة في كتابه القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيلة ببيان الحق وتوضيح مجملات وعمومات القرآن. وعليكم بطريقة السلف، وهذه السلف فاتبعوها إلى أرسل النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة النادية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البدعة هي الإحداث في شر، إحداث شيء لم يكن له أصل في الشرع، هذه هي البدعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث في الدين إدخال شيء فيه ليس منه،
سواء كان في العبادات أو في المعاملات، كل ذلك يعتبر إحداث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. أما الأمور التي ليس لها تعلق بالأحكام الشرعية، بل هي من أمور الدنيا كالصناعات والاختراعات وما أشبه ذلك، فهذه لا تكون من البدع. فمثلا صنعة الساعات وصنعة السيارات والطائرات وما أشبه ذلك، هذه لا تدخل في البدع لأنها في أمور الدنيا. نعم.
قال هذا
هو السائل: هل يجوز للأطفال تأكل المال عليهم علما أن هذه الأطعام جريئة؟ يجوز لهم كما يجوز للمضطر أكل الميتة. فالأب هذا الذي يتعامل بالربا، من الذي ينفق عليه الميت؟ فإذا كان الابن صغيرا وبحاجة إلى من ينفق عليه، فمن هو الذي ينفق عليه غير أبيه؟ إذن فهو يجوز له أن يأكل من هذا الإنفاق وأن يلبس منه، لأنه يعتبر مضطرا كالمضطر لأكل الميتة وما أشبه ذلك. للشباب خاصة، لطلاب العلم خاصة. فمن يقدح في هذه الكتب فإنما يحمله على ذلك حزبيته، فلا يسمع لقوله ولا ينظر إلى كلامه، بل هو حزبي متعصب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا لقي الله بإثم عظيم وذنب كبير، لأنه يعتبر صادا عن سبيل الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. نعم.
لا يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إلا فاتحة الكتاب، فإذا أكمل الإمام فاتحة الكتاب فعلى المأموم أن يقرأها، سواء أنصت الإمام إلى أن يكمل أو قرأ والإمام يقرأ، كل ذلك جائز، لأن فاتحة الكتاب لا تصح صلاة بدونها. ففي حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسماها صلاة. وأجمع الجمهور من أهل العلم، اتفق الجمهور من أهل العلم على أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة. نعم. ورد حديث جويلية من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تسبح بحصى وذهب ورجع بعد أن تعالى النهار وهي ما زالت تسبح، فقال: ما نلت على الحال التي تركتك عليه قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات، أو قال خمس كلمات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زنة عرشه، أو قال أربع كلمات. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على تسبيح بالحصى. وكان أبو هريرة له جراب فيه ألف حصى يسبح بها فيخرجها ثم يعيدها، وهكذا. إذن لا نقول أن هذا يعني التسبيح بالمسبحة يعتبر من البدع القريبة، بل نقول أن تركها أولى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسبحنا بالأصابع فإنهن شواهد مستنطقات. فالتسبيح بالأصابع أفضل وأولى، ينبغي للإنسان أن يعمل على الشيء الصحيح المتفق عليه. نعم. هذا في الصحيحين، هذا صحيح، وهو أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في الحجر، نائم في الحجر، ف فقال هو قال هو خيرهم، قال الثالث قل خيرهم. فأخذه جبريل إلى زمزم وشق صدره ما بين نحره إلى لبته واستخرج قلبه وأخرج منه شيئا كالعلقة وغسله بماء زمزم وأتي بطست مليء إيمانا وحكمة فحشى به قلبه ولغاديده ثم رده فالتأم. وحادثة شق الصدر حصلت له بالصدر وحصلت له ليلة أسليمه أيضا. فهذا كله صحيح إن شاء الله. نعم. أقول إن هذا الذي قاله الطالب جزاه الله خيرا كتبه هو من مكائد الحزبيين، فهم يريدون أن يصدوا السلفيين عن يعني قولة الحق، ولكن ينبغي أن نلاحظ أمر وهو أن الطالب المبتدئ لا ينبغي أن يصب اهتمامه جميعا على هذا الجانب ويترك طلب العلم الذي ينفع، بل عليه أن يأخذ نفسه بطلب العلم ولا يجعل وقته كله في مناظرة أو ما أشبه ذلك مع الغير، أو بل يكون حريصا على طلب العلم، وإذا حصل ما يوجب الكلام فهو يتكلم بما قد تأكد منه وهضمه تماما عن المشايخ السلفيين، لا بأس بهذا. أما كونه يسكت، الطالب يسكت مرة واحدة، فهذا لا ينبغي. وهم يريدون من الطلاب وغيرهم يريدون منهم السكوت عن مناهجهم حتى تستبعد، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يمكنهم مما أرادوا، وأن يوفق المسلمين إلى التنبه لشرهم، فشرهم شر عظيم وخطير ينبغي التنبه له. نعم. بقي حاجة؟ القول الصحيح أن رفع اليدين سنة، وهذا يتفق عليه أهل السنة، لكنهم يختلفون في المواضع التي ترفع فيها اليدين، فبعضهم يقتصر على ثلاثة مواضع فقط: تكبيرة الإحرام والتكليم للركوع والرفع منه عند الرفع من الركوع. وبهذا أخذت الحنفية يأخذون بالرفع بتكبيرة الإحرام فقط، والمالكية يقولون بثلاثة مواضع، والشافعي يقول بالموضع الرابع الذي هو عند القيام من التشهد الأول، ويوافق على ذلك الحنابلة أحمد بن حنبل. وبعض أهل العلم أخذوا أيضا بالرفع للهوي للسجود وعند القيام من السجود، والرفع أيضا للهوي للسجود من الجلوس، والرفع من السجود إلى الجلوس يرفع إلى أن يحاذي الكفين الهديين. بهذا أخذ بعض أهل العلم أخذا بالحديث بالأحاديث الواردة في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.